بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة على استحقاق المتجري للعقاب، وانتهينا من الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني: الآيات والروايات. الآيات والروايات، ولم يشر المصنف لمقصوده بهذه الآيات وهذه الروايات، إلا أن الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر الآيات وكذلك الروايات بطولها وعرضها. ونشير لبعض من هذه الآيات والروايات، وليس الجميع، فلا إفراط ولا تفريط، خير الأمور أوسطها. أما الآيات فمن قبيل قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حيث دلت الآية المباركة على أن الله سبحانه يحاسب العبد على نيته، أظهرها أو أخفاها. وبالتالي فالمتجري يحاسب على نيته، وإن لم يكن محاسبا على عمله، إلا أن نيته هتك حرمة المولى وارتكاب المعصية، وإن لم يرتكبها فعلا فيحاسبه بذلك الله سبحانه وتعالى. ومن قبيل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فتدل هذه الآية على أنه سبحانه يؤاخذ ويعاقب على ما تكسبه القلوب وما يستقر في النفوس من النوايا الحسنة والنوايا السيئة. فالمتجري يحاسب على
ما كسبه قلبه من النية القبيحة وهي هتك حرمة المولى. وإن لم تصدر منه المعصية. طبعا توجد آيات أخرى لكن نكتفي بهاتين الآيتين، لكن إذا أردت فقط على سبيل الإشارة، مثلا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيضا آية أخرى ميرزا صادق نريدها منك، كقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم إلى آخره. سماح. وأما من الروايات فنشير لبعضها. الرواية الأولى ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نية الكافر شر من عمله حيث دلت على أن النية أشد شرا من العمل بالنسبة للكافر. ومن المعلوم بأن الكافر يحاسب على عمله، فإذا كانت نيته أشد شرا من عمله فيحاسب أيضا على نيته. إذن فالنية يحاسب عليها الإنسان وليس على خصوص العمل. فالمتجري يحاسب على نيته كما يحاسب. لا موضوعية للكافر، وإن كانت هي واردة في الكافر، لكن إذا الكافر يحاسب على نيته فحتى غير الكافر يحاسب على نيته كالعاصي كالمتجري وهلم جرة. لا تقبلون؟ لا مانع، لكم رأيكم مولانا الجليل، نأمل فيكم ونرجو منكم. إيه كلامكم وجيه، نأتي الآن، إحنا فقط ذكر الأدلة مولاي، لكن إحنا نستفاد منكم الآن من مناقشاتكم. طايلة تبرك يعني الشيخ يعني هاضب وخالص. خوب لا مولاي نستفيد منكم شيخنا الجليل. الرواية الثانية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إنما يحشر الناس على نياتهم حيث تدل على أن الناس يحشرون في يوم القيامة على ما يحملون من النوايا الطيبة والخبيثة، الحسنة والسيئة. وهذا معناه أن الإنسان يحاسب في يوم القيامة على نيته. لطيف. فالكافر يحاسب على نيته والعاصي يحاسب على نيته والمتجري أيضا يحاسب على نيته. جناب الشيخ يقول خصصتها نية الكافر شر من عمله، تخصص إنما يحشر الناس على نياتهم. سماح خب، هل هذا الكلام صحيح ان هذه الروايه تخصص تلك؟ هذا بحثناه يا مولاي في بحث المطلق والمقيد. يلا هذا شيء عملي الان، شيء عملي، هل هذا الكلام صحيح؟ هذه يقول مطلق وهذا مقيد، تقبل التقييد؟ هنا ياتي البحث ان المثبتين هل يوجد بينهما تناف حتى يقع تعارض فنحتاج للتقييد أو لا؟ هذا مثبت وهذا مثبت، لا تنافي بين المثبتات، إلا أن نحرز وحدة الحكم، هذا شيء آخر من الخارج، والأصل التعدد ما لم تقم قرينة على الوحدة. فالتفت لذلك مولاي، هذا هو تمام الكلام في الدليل الثاني من الآيات والروايات. فذكرنا آيتين وذكرنا روايتين، والمصنف ما أشار لواحدة مما ذكرنا. طبعا هذا يصلح كبحث منبري يا أهل المنابر، يا أهل المنابر، هذا ترى يصبح كبحث منبري، إن النيات يحاسب عليها الإنسان. وحتى في كتب التفسير، راجع في تفسير هذه الآيات بحث مطول ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان، ارجع على الجزء الثاني، وهناك بحث إن الإنسان كيف يحاسب على نيته، وهل هذه الآيات ناظرة للتجري أو لا. قال أصلا لا ربط لها بالتجري، لكن مع ذلك الإنسان يحاسب على النية، وشرح بحث مفصل وكلام طويل عريض مطول إذا كنت من أهل المنابر. لكن كل في وقته مولاي، درس درس، منبر منبر، تخلط هذا بهذا لا تطلع هنا ولا هناك بشيء. كيف؟ كل في وقته، وقت العطلة منبر، وقت الدرس درس. ويمكن أن يجاب يا مولاي الجليل عن هذا الدليل، أما بالنسبة للآيات فبأنها لا نظر لها لبحث التجري من قريب أو بعيد، وأن المتجري يعاقب على نيته وقصده، هتك حرمة المولى، وإنما المنظور إليه هو أن لما ينويه الإنسان من النوايا الطيبة أو الخبيثة، الحسنة أو السيئة، حقائق تنكشف له في يوم القيامة، كما أن لأعماله حقائق تنكشف له في يوم القيامة، كذلك لنواياه حقائق. فكما أن كلمة لا إله إلا الله في الروايات تعني شجرة في الجنة، والدمع على الحسين كما في رواية ابن شبيب تعني غرفة في الجنة، كذلك النية الطيبة والقبيحة تعني رمزا وشيئا معينا في يوم القيامة. وهذا هو المقصود، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني له حقيقة في يوم القيامة تتجلى للإنسان. واضح. وهذا أمر تك وين للنية؟ لا من باب المحاسبة. وأما بالنسبة للروايات فمضافا إلى أنها معارضة كما أشار الشيخ الأعظم في الرسائل أن الروايات معارضة بروايات أخرى دلت على عدم المحاسبة على النية فمضافا إلى أنها معارضة بروايات دلت على عدم المحاسبة على النية من قبيل ما ورد في الصحيح عن الصادق عليه السلام إن المؤمن لا يهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، مع أنه ما أتى بها لكن نوى أن يصلي صلاة الليل الله سبحانه وتعالى يكتب له الحسنة، وإن هو عملها كتبت له 10 حسنات. وإن المؤمن، هذا محل الشاهد، لا يهم بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه، وغيرها من الروايات المعارضة. إذن فما دل على أن الله سبحانه يحاسب على النية السيئة معارض بما دل على أنه سبحانه لا يحاسب على النية السيئة حتى يصدر العمل. هذه التي أشرت إليها الآن صحيحة، أما تلك كثيرة ومع كثرتها خلاص مستفيضة. طبعا انت كلامك ما يصدر عن عبث مولاي، السيد الخوي قايل كلامك، قايل ان الروايات التي تدل ضعيفة سندا والتي صحيحة لا دلالة لها على المطلب، ولذلك صرح السيد الخوي بهذا الأمر، قال كل الروايات المستدل بها اما ضعيفة سندا او دلالة، فما يدل ضعيف سندا وما هو صحيح ضعيف دلالة يعني أجنبي. خب إذن فهذه الروايات من ناحية معارضة، وكذلك ليست تامة الدلالة. أما الرواية الأولى نية الكافر شر من عمله لأنها ناظرة إلى نية الكفر، وبلا شك أن نية الكفر والجحود بوجود الله سبحانه وتعالى يحاسب عليها الإنسان مع غمض النظر عن عمله، بمجرد أن ينوي الكفر ويعقد قلبه على الكفر للإيمان يحاسب على كفره. وأما بالنسبة للرواية الثانية إنما يحشر الناس على نياتهم فهي ناظرة لأمر تكويني حيث تنكشف الحقائق للإنسان في يوم القيامة ويرى كل إنسان على حقيقته وتتجسم حقيقته من خلال نيته. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يرى الإنسان الحقائق. خوف فتحصل إذن يا مولاي ومرتجاي أن هذا الدليل الثاني يعني الآيات والروايات غير تامة. الدليل الثالث ما استدل به المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد صفحة 209 في مسألة المصلي جاهلا بالوقت. وهذا الدليل أشار له أيضا الشيخ الأعظم، لكن الشيخ الأعظم يا مولاي فصل ورتب الدليل بخلاف ما هو ها هنا. وحاصل هذا الدليل هو إذا قطع اثنان، زيد وعمر، بأن الإناء الذي تحت يديهما خمر، فزيد قطع بأن هذا الإناء خمر، وعمر قطع أن الإناء الذي عنده خمر، فشرباهما ثم انكشف أن قطع زيد كان مصيبا فقد شرب الخمر فعلا، وأما قطع عمر فكان مخطئا فقد شرب الماء لا الخمر. فهنا توجد أربعة احتمالات عقلية من حيث استحقاقهما للعقوبة وعدم استحقاقهما للعقوبة. فهل كلاهما يستحقان العقاب أم لا؟ حيث إن زيد عاصي وأما عمرو متجرد. الاحتمال الأول ألا يستحق أحدهما العقاب، فلا العاصي ولا المتجري يستحق العقابة. الاحتمال الثاني أن يستحق عمرو وهو المتجري العقاب دون زيد العاصي. الاحتمال الثالث أن يستحق كل واحد منهما العقاب، فالعاصي وهو زيد يستحق العقاب، والمتجري وهو عمرو يستحق العقاب أيضا. الاحتمال الرابع أن يستحق زيد العاصي العقاب دون عمرو المتجري. إذن فهناك احتمالات أربعة. أما الاحتمال الأول وهو أن لا يستحق أحدهما العقاب باطل جزما، فإن العاصي يستحق العقاب بلا كلام، وإن أمكن التأمل بالنسبة للمتجري. وأما الاحتمال الثاني فباطل جزما، لأنه كيف يكون المتجري يستحق العقاب دون العاصي مع أن العاصي أولى باستحقاق العقاب من المتجري، فكيف يقال بالعكس؟ واضح؟ واضح يا مولاي الجنة. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون العاصي هو المستحق للعقاب دون المتجري فباطل أيضا. الثالث الرابع كل منهما اعكس مولاي اعكس خب أن يكون الاحتمال الثالث أن يكون العاصي هو المستحق للعقاب دون المتجر وهذا باطل أيضا جزما لأنه يلزم منه إناطة العقاب بأمر غير اختياري حيث إن المتجري لا يعاقب لأنه لم يصادف الواقع حيث شرب ما كان يظن أنه خمر فانكشف أنه ماء فيكون عدم عقابه لأنه لم يصادف الواقع بخلاف العاصي فيعاقب لأنه صادف الواقع وهذا معنى أن العقاب وعدم العقاب منوط بأمر غير اختياري فالعاصي لأنه صادف الواقع يعاقب والمتجري لأنه لم يصادف الواقع لا يعاقب مع أنه من المتفق عليه أن العقاب لا يكون إلا على الأمور الاختيارية وليس على غير الاختيارية كالإصابة وعدم الإصابة فيتعين إذن الاحتمال الرابع وهو أن كلا من العاصي والمتجري يستحق العقاب على عمله وهو الشرب من هذا الإناء فالعاصي يعاقب لأنه شرب الخمر والمتجري يعاقب لأنه شرب الماء ولكن كان قاصدا الخمر فالعقاب على عمله يا مولاي واضح إن شاء الله. ويناقش المصنف في هذا الدليل المناقشة الأولى لا نحتاج لهذا الدليل الذي استدل به المحقق السبزواري بعدما تم لدينا الدليل الأول وهو الوجه دام فمع تمامية الوجدان لا حاجة لنا لدليل آخر فإن خير الأدلة هو الوجدان الذي هو خير بر المناقشة الثانية إن استحقاق العاصي عفواً يمكن المناقشة الثانية يمكن أن نختار الاحتمال الثالث وهو استحقاق العاصي للعقاب دون المتجرد، وذلك لأن استحقاق العاصي للعقاب بسبب صدور المعصية وهي شرب الخمر منه عن عمد واختيار، فالعقاب في محله صادر عن أهله لأنه عوقب على عمل معصية وكان باختياره، كان يقطع أن هذا خمر وشربه، إذن عقاب في محله. أما المتجري فالمقصود رفع العقاب عنه بناء على الاحتمال الثالث، ولا مانع من رفع العقاب عنه ما دام عمله ليس باختياره، حيث إنه شرب الماء ليس باختياره لأنه كان يريد أن يشرب الخمر لكنه شرب الماء، فشربه للماء ليس عن عمد واختياره، ولا مانع من عدم العقاب على عدم الأمر الاختيار، بل هو أمر محبوب ومحمود. إذن فيمكن اختيار الاحتمال الثالث أن يكون العقاب بالعاصي لأنه عصى عن عمد واختيار، ولا عقاب على المتجري لأن ما صدر منه بدون اختيار لأنه شرب الماء ولم يكن يرغب فيه. إذن هذا الدليل المدعى لا يعين الاحتمال الرابع. إذن عدم العقاب لا مانع منه بالنسبة للمتجري ولو لم يكن ولو كان لأجل أمر غير اختياري وهو عدم مصادفة الواقع، إنما المشكل هو والإشكال أن يكون العقاب على أمر غير اختياري. أما عدم العقاب على أمر غير اختياري فلا إشكال فيه. واضح الآن؟ أنت معاي؟ ما شرعت مولاي؟ جزاكم الله خير. المناقشة الثالثة والأخيرة، يمكن أن يقال بأن هذا الدليل الذي استدل به السبزواري لا يتم على إطلاقه، وإنما يتم في خصوص الشبهات الحكمية دون الشبهات الموضوعية. فالمناسب أن يقول السبزواري بأن دليلي خاص بالشبهات الحكمية ولا يشمل الموضوعية، فيحتاج لدليل آخر على أن المتجري يستحق العقاب حتى لو كان تجري في الشبهات الموضوعية، والدليل هو الوجدان الذي نحن ذكرنا. والسر في ذلك الآن دقق مولاي قاري قرأت الشرح لكن ما فهمته. قرأت الشرح لكن ما فهمت. ينعرف، تعرف الواحد من شوف قاعد يبي يركز، يعني معناته انه قرأ الشرح لكن ما تنبه. لعل خوم. على كل حال مولانا الجليل ويبقى لا استوعب لكن يريد يتأكد. على كل، والسر في ذلك هو أنه في الشبهات الحكمية تكون المخالفة الصادرة من المكلف بإختياره وعن عمده، فلا مانع من أن يستحق عليها العقاب لأنها بالإختيار، فيستحق على هذا العمل العقاب لأنه عمل بالإختيار. من قبيل، من قبيل، بالمثال يتضح، من قبيل ما لو قطع المكلف بأن التصوير حرام وقام وصور ثم انكشف أن التصوير مكروه وليس حراما، فهنا يكون متجريا وليس عاصيا لأنه لم يرتكب حراما، ومع ذلك يستحق العقاب على العمل وهو الرسم لأنه صدر منه باختياره، حيث كان يعتقد أن التصوير حرام وأقدم على التصوير وصور لكن انكشف أن هذا مكروه، فيستحق العقاب على هذا العمل. أما في الشبهات الموضوعية فلم يصدر من المكلف عمل باختياره، حيث كان يقطع أن هذا الإناء خمر فشربه وانكشف أنه ماء، إذن فلا معنى لأن يعاقب على العمل لأنه لم يشرب خمر، واضح؟ بل شرب الماء والماء لم يقصد شربه، إذن ما قصده وهو شرب الخمر لم يقع، وما وقع وهو شرب الماء لم يقصده، إذن فلا معنى لعقابه على شربه للماء لأن شرب الماء ليس بالإختيار، بخلاف في الشبهات الحكمية فالتصوير بالإختيار وعن قصد. إذن يا محققنا السبزواره دليلك لو سلمنا به فيختص بالشبهات الحكمية دون الموضوعية، فلا بد لك أن تبحث عن دليل آخر على استحقاق المتجري للعقاب في كلتا الشبهتين، وما الدليل إلا الوجدان بأن المتجري قاصد لهتك حرمة المولى وقد انشغل بالمقدمات فيعاقب على قصده وليس على عمله. دقق مولاي، تم الكلام في الدليل الثالث واتضح لك ما عليه. تريد الدليل الرابع والأخير ثم نطبق ولا نطبق الآن؟ طبق. لا، الدليل الرابع يعني سهل جدا، كأنك تشرب شاي من سهولته يعني, لا تحسب أنه صعب. لا ما يأخذ, أقول لك شاي مولاي. لا 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 ما تمس. الدليل الرابع, السيرة العقلائية. وهذا الدليل لم يشر له المصنف, إنما أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل وبيانه. أولا, جرت سيرة العقلاء على معاملة المتجري معاملة العاصي, فإذا قام العبد فإذا قطع العبد مثلا العبد فإذا قطع العبد بأن هذا الإناء خمر وشربه وانكشف أنه ماء, فجرى العقلاء على معاقبته, فيحق للمولى العرفي معاقبة عبده لأنه أقدم على المعصية وإن لم تتحقق منه المعصية. هذا أولا. ثانيا, لم يردع الشارع الأقدس عما عليه المرتكز العقلائي, بل هو جار على ما عليه المرتكز لأنه رئيس العقلاء وسيد العقلاء, فبما أن العقلاء جارون على معاقبة العبد المتجري فكذلك سيد العقلاء, والنتيجة أن المتجري يستحق عقاب كالعاصي. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأنه لا نسلم أن العقلاء حاكمون باستحقاق المتجري للعقاب, بل هم حاكمون باستحقاقه للمذمة والمعاتبة, إذ لا مبرر لاستحقاقه للعقاب. فإن كان العقاب على سوء السريرة فسوء السريرة لا توجب إلا المذمة, وإن كان العقاب على العمل فهو لم يرتكب معصية أصلا, وإن كان العقاب على النية للمعصية فالنية لا توجب إلا المذمة, وإلا للزم معاقبته بمجرد النية ولو لم يشتغل في المقدم. لما تم الكلام يا مولاي الجليل في هذا لا في الدليل الرابع, لكن الوجه الأول وهو استحقاق المتجري العقاب بأدلته الأربعة والمناقشة فيها, واضح. أما الوجه الثاني يا سيد فاضل بيجيك باشر. نعم, ما في فرق, ما في فرق. سوء السريرة لا يعني أمر ذاتي في شيء, سوء سريرة طينة خبيثة هكذا, أما النية لا, قصد فقط عزم هكذا.
العكس من القضاء يخاطبون إذا جرى وخطى مثلا لقتل فلان مثلا
يعاقبون العقلاء,
أي
أي عقلاء؟ عقلاء المنامة لو عقلاء قوم؟ لا، أي عقلاء؟ أين العقلاء الذين رأيتموهم؟ وفي كل المسائل العقلاء هكذا، يعني مسألة كبيرة مسألة صغيرة. هالستارة كان يعتقد مثلا أن التورية حرام وورى، هذا شيء جزئي بسيط، وترى لا، كان يعتقد أن هذا ابن المولى وأقدم على قتله، وانكشف أنه ليس ابن المولى. فالعقلاء ما يفرقون بين الموارد، بين الكبيرة والصغيرة. ها، يعني الخلاف فقط في الشدة والضعف للعقوبة. جيد، ايش رايكم بكلام الشيخ؟ يعني كلام ذكره الإعلام، يعني هو ما جاء بشيء جديد، لكن يريد يؤيدهم، يعني يريد يؤيد كلامهم، يقول هذا انا ارى هذا الذي عليه العقلاء بوجداني، ارى على ذلك العقلاء. الشيخ الاعظم نقطة عن هذه المناقشة التي ذكرتها من الشيخ الاعظم، التفت، يعني لو ترجع تقرا الرسائل بتشوف هذه المناقشة. إذن هنا علم وهنا أعلام. أعلام يقولون العقلاء هكذا، علم يقول لا، ما في، متشتبهين متوهمين ويا الأعلام. خلاص، إذن من الآن احسموا أمركم، اكتبوا نتيجتكم. نحن نرى ما عليه المشهور من أن المتجري يستحق العقاب. بعد ما تجيني داير بعد داير إلى آخره، تقول والله ما أدري، على قلنا وقلنا. خلاص احسمها، دليلك ماذا؟ العقلاء ولا العقل؟ العقلاء. العقلاء ها، دليلك أنت العقل، ما بعد يعني مردد. قل ننتظر بعد الشيخ هذا، جزاكم الله خير. خوب، جزاكم الله خيرا. عموما يعني اذا ما ادري على حسب، بعد نطبق الان. قال ولا يخفى، هذا الان الدليل الثاني، ان في الايات والروايات شهاده على صحه ما حكم به الوجدان. الحاكم على الاطلاق في باب الاستحقاق للعقوبه والمثوبه. شرحنا الدليل الثاني بشكل مفصل مع المناقشة فيه، ومعه يعني مع الوجدان. الآن لا حاجة إلى هذا الدليل الثالث، هذا المناقشة الأولى. شوف المناقشة الأولى التي قلنا إذا تم الدليل الأول، إذا بعد ما نحتاج للدليل الثالث، ها هذا، ها هنا موضع المناقشة الأولى. قبل ما يبين الدليل قال لا نحتاج إليه، ومعه لا حاجة إلى ما استدل أو ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله، أنه لولا، يعني لولا استحقاق المتجري للعقاب مع استحقاق العاصي له، يعني الاحتمال الذي ذكرناه كاحتمال ثالث أن المتجري يستحق، هذا الاحتمال الرابع عفوا الذي ذكرناه كاحتمال رابع، أن المتجري يستحق والعاصي يستحق. إذن لماذا يستحقان؟ لولا ذلك، أنه لولا هو، يعني لولا استحقاق المتجري للعقاب مع استحقاق العاصي له يعني للعقاب، يلزم إناطة استحقاق العقوبة بالنسبة للمتجري بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعه الخارج عن تحت قدرته واختياره مع بطلانه وفساده. يعني لو قلنا أن المتجري لا يعاقب لأنه لم يصادف الواقع، للزم أننا أنطنا العقاب بأمر غير اختياري، فلذلك نقول المتجري كالعاصي يعاقبان، صادف الواقع أو لم يصادف الواقع. طبعا ما أشار إلى الاحتمالات الأربعة بهذا الترتيب، لكنها موجودة مشروحة مبينة في الرسائل، والشروح ذكرتها أيضا. إذ للخصم، من هو الخصم؟ يعني الذي ينكر استحقاق المتجرد للعقاب كالشيخ الأعظم، أن يقول، هذا أي مناقشة ثانية، المناقشة الأولى هذا لا حاجة، المناقشة الثانية هنا، بأن استحقاق العاصي دون المتجري للعقاب. يعني هذا الاحتمال الثالث الذي ذكرناه، إن العاصي هو الذي يستحق، أما المتجري لا يستحق. لماذا؟ إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه. العاصي يوجد سبب لاستحقاق للعقاب، وهو فعله عن عمد واختيار. دون المتجري يعني العاصي يستحق العقاب دون المتجري. لماذا؟ وهذا هو الاحتمال الثالث. لماذا؟ إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه. العاصي يوجد سبب استحقاقه للعقاب، وهو عمل بالاختيار، وهو مخالفته عن عمد واختيار، وعدم تحقق هذا فيه في من؟ في المتجري، لعدم مخالفته أصلا ولو بلا اختيار. ولا مانع أن يكون عدم العقاب بدون الاختيار، إنما المشكلة أن يكون العقاب على غير الاختيار. أما عدم العقاب على غير الاختيار لا بأس فيه. الآن المناقشة الثالثة، التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية. يقول: بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار. وهذا هو الشبهات الموضوعية، حيث إن الفعل يصدر من المتجري بدون اختيار، كما في التجري في ارتكاب ما قطع أنه من مصادق الحرام، كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر مع أنه لم يكن بالخمر، فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية، كما هو مبنانا بالدليل الأول أنه لا فرق بين المخالفة الواقعية والمخالفة الاعتقادية. يعني أصاب أو لم يصب في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية لا فرق، كما عرفت في الدليل الأول يعني بلا مزيد عليه. أما هذا الدليل أقصى ما يثبت استحقاق العقاب في الشبهات الحكمية، لأن الفعل صدر بالاختيار، أما الشبهات الموضوعية الفعل لم يصدر بالاختيار فلا عقاب عليه. أما الدليل الأول يقول العقاب ليس على العمل، على القصد، والقصد موجود في الحكمية والموضوعية. غدا يأتيك الوجه الثاني وهو عدم استحقاق المتجري للعقاب، ما الدليل عليه؟ ثم نذكر كلام صاحب الفصول عند كلام مفصل. والحمد لله رب العالمين. الله يرعاكم.